السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الصفا الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. اعتدنا الحديث معكم في كل لقاء بفضل الله تبارك وتعالى عن المسلمين في كل مكان، من مبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. نتحدث عن هموم المسلمين، عن آلام المسلمين، نتحدث عن سبيل نهضة المسلمين، وعن سبيل الخروج وسبيل النصرة للمسلمين في كل مكان. أتحدث في هذه المرة مع ضيف كريم عاش منذ سنين في أدغال أفريقيا، ودخل بفضل الله عز وجل ثم بسببه الكثير في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، ليحدثني عن هذه المؤسسة والتي هو رئيس مجلس إدارتها، مؤسسة EBT التي هي مؤسسة البر والإحسان باللغة العربية بجمهورية ملاوي وموزمبيق. يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء أخي الكريم دكتور أويس عطية عبد السلام المنصوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة EBT بجمهورية ملاوي وموزمبيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
أهلا وسهلا عبد
السلام، جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك.
أمين رب العالمين.
في برنامج أقليتنا المسلمة أستاذ أويس بنتكلم مع إخواننا الكرام في كل مكان عن المسلمين، عشان الناس تاخد فكرة عن المسلمين في ملاوي، في موزمبيق، كيف حال المسلمين هناك، كيف حال الدعوات الغير إسلامية الموجودة هناك، كيف يستطيع المسلم الذي يعيش في رغد ويعيش في حياة مطمئنة وهادئة أن يقدم الدعم لإخوانه وأن يساعد إخوانه الذين يجدون متاعب ويجدون مشقة أو يجدوا مشقة في هذه الدول. فيعني فعلا بأول مرة تقريبا أتحدث في هذا البرنامج عن جمهورية ملاوي وموزمبيق، ومن فضل الله عز وجل أن عثرت عليك لكي تحدثني من قلب الحدث.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا عما يحدث في ملاوي وفي موزمبيق. في البداية يا شيخ أويس، قبل ما نتكلم عن تفاصيل داخل هذه الدول، أريد أن تعطيني فكرة مختصرة عن جمهورية ملاوي وموزمبيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أولا بشكركم على جهدكم الرائع والجميل في برنامج أقليتنا المسلمة
وقناة
صفا، جزاهم الله خيرا. جمهورية ملاوي وموزمبيق دولتي جوار في منطقة الجنوب الإفريقي. في منطقة الجنوب الإفريقي في اتحاد هناك يعرف باسم السادك، يضم 16 دولة على رأسهم جنوب أفريقيا وزامبيا وأنجولا وتنزانيا وجمهورية ملاوي، 16 دولة. يتوسط 16 دولة جمهورية ملاوي. وجمهورية ملاوي كانت منذ زمن وفيها إسلام منذ زمن، إن شاء الله نتطرق لهذا الأمر، لكن يعيش فيها حوالي 16 مليون نسمة، وهي دولة حبيسة ليس لها أي حدود على البحر إلا بحيرة كبيرة جدا وتتقاسمها مع تنزانيا ومع موزمبيق. أما جمهورية موزمبيق فهي دولة كبيرة جدا ولها حدود طويلة جدا في المحيط، في المحيط الهندي، ولها حدود مع جنوب أفريقيا، ودولة أقوى من ملاوي اقتصاديا إلى حد ما. طبعا جمهورية ملاوي تعد من أفقر دول العالم على الإطلاق. يكفي بس ما حضرتك تعرف أن الدولار الواحد بيساوي حوالي 400 وكسر من العملة المحلية لجمهورية فعلا لجمهورية ملاوي. إنما موزمبيق يختلف، الوضع يختلف يختلف كثيرا. ملاوي دولة تقدر تقول إن هي شعبها شعب طيب جدا، حتى هم بيسموها قلب إفريقيا النابض. فعلا شعب طيب جدا، لا يميل لأي عنف ولا يميل إلا للسلمية، وعايش متسالم جدا مع بعضهم.
وده حتى احنا في الأحداث اللي بنسمعها في كل الدول، وفي برنامجنا هنا بنتكلم عن دول كتير جدا في العالم كله، ما بنشوفش أي أحداث عنف أو مشاكل أو قتل أو إبادة للمسلمين في ملاوي أو لم نسمع عن أي هذا؟
دي حقيقة وإن شاء الله تعالى نعرج على وضع المسلمين وضعهم إيه، لكن ده شعبها بالأصل شعب طيب. طبعا بحكم الظروف المعيشية الصعبة اللي هم بيعيشوها، الفقر الشديد جدا، بينتشر فيهم بعض الصفات السيئة مثل السرقة ومثل شرب الخمر ومثل مظاهر إفريقيا العامة، يعني دي مظاهر إفريقيا العامة. كذلك موزمبيق، لكن شعب موزمبيق يمكن أعنف وأشرس قليلا من ملاوي، لكن يبقى تحت مستوى العنف اللي احنا بنسمع عنه. وفي نفس الوقت حكومة موزمبيق حكومة قوية جدا. طبعا نظام الحكم في ملاوي نظام ديمقراطي حر، نظام الحكم في موزمبيق يميل إلى الشيوعية والاشتراكية أكثر منه إلى الديمقراطية والحرية. فبالتالي
لكن الدولتين يعتبروا دولتين يحكمها حكومة نصرانية.
بالضبط كده، خاصة أصل الحكومة، وإن رأس الدولة مسلم، لكن بيبقى أصل الحكومة والمناصب القيادية في البلد هم اللي بيحركوا البلد، هم النصارى وأساتذة الجامعات. ده حقيقة يرجع إلى عمل التنصير منذ زمن،
يعني الذي يتحكم في مؤسسات الدولة ومفاصلها هم النصارى
في الدولتين. النصارى المسلمين بيحاولوا ان هم يصلوا الى مفاصل الدولة، بيحاولوا ان هم يطوروا من انفسهم، لكن طبعا مع العجز المادي والعجز الفكري والعجز الاعلامي هناك للمسلمين، ده شيء من المستحيلات عندهم، لكن هم بيحاولوا ومحاولاتهم على قد امكانياتهم.
ولا شك طبعا الاقتصاد بيتحكم فيه النصارى طبعا.
حقيقة بيتحكم فيه النصارى وبعض الأجانب، ممكن الأجانب يكونوا مسلمين مثل الهنود مثلا أو غيرهم، لكن في الحقيقة ما لهمش أي علاقة بالسياسة، خاصة في جمهورية ملاوي بيكونوا بعيدين عن السياسة، منشغلين تماما بالبزنس وبشغلهم الخاص وما بيتطرقوش لمواضيع السياسة. فتجد في الآخر أن المواطن الملاوي قل وندر من يجد قوت يومه. في المواطن الملاوي أو المواطن الموزمبيقي، المواطن الموزمبيقي أحسن حالا من المواطن الملاوي بحكم التجارة عندهم، عندهم مواني شغالة، عندهم بعض التجارة بياخدوها من جنوب إفريقيا ويوردوها لبعض الدول، لكن في الحقيقة أن أفقرهم حالا هم أهل ملاوي. فخلاصة القول في المواطن الملاوي أنه لا يجد قوت يومه، ولا يجد الدواء والكساء والملبس وهذه الأشياء.
احنا في مصر يا استاذ ويس في نعمة عظيمة جدا،
في نعمة في نعمة، ونفتقر أيضا هناك الدول دي تفتقر إلى البنية التحتية، شبكات الكهرباء تقريبا منعدمة، ما فيش شبكات مياه إطلاقا، الناس بتشرب من المستنقعات، بتشرب من برك المياه، بيصيبهم أمراض قوية جدا في بسبب هذه الموارد المياه الغير نقية، فحالهم صعب جدا جدا، والبنية التحتية عندهم سيئة جدا. فده بالنسبة للبنية التحتية، الحكومة هناك يعني بين نارين، إما أنها تحكم الشعب بالقوة وفي نفس الوقت ليس عندهم ما يأكلون ويشربون، وبين أنها تتركهم فتزيد السرقات وتزيد هذه الأمور، فدايما بيبقى فيه شد وجذب بين النقطتين ديت. لكن في النهاية بتجد السرقات وبتجد الفقر، وأحيانا تجد أنه بيسرق ليأكل، بعضهم يسرق ليأكل وبعضهم يسرق ليغتني. فهم عاشوا حياة الغابة كثيرا جدا، وتأثروا بها في كل شيء، إما في القوي يأكل الضعيف، والمرأة هي التي تعمل دائما، هي المرأة هي عمود العمل في إفريقيا، هذا في إفريقيا.
الرجل ليس هو رب البيت في الحياة في ملاوي،
لا، المرأة تعمل مثلا، هي التي تحمل في الخرسانات مثلا في البناء، هي التي تعمل في المحطة البنزين، تعمل في الحراسة، تعمل في كل شيء، هي المرأة هي التي تحمل.
والرجل يقعد في البيت
ينتظر الطعام مثل الغابة تماما.
الحقيقة يا إخوان الكرام، يعني الواحد سبحان الله كلما تحدث عن بلاد المسلمين في وهذه الأقليات المسلمة بيحمد الله عز وجل على النعمة التي نحن فيها، سواء في مصر أو في أي دولة عربية أو أي دولة مسلمة الحياة فيها مطمئنة بالرغم من الأحداث والفتن والابتلاءات، لكن بنقول برضو الحمد لله رب العالمين على النعمة التي نحن فيها بفضل الله عز وجل. للعلم إخوان الكرام، ملاوي وموزمبيق لم يكن فيهما إسلام أصلا، يعني ما كانش فيه إسلام أصلا في هذه الدول. كيف دخل الإسلام إلى ملاوي وموزمبيق؟ كيف أصبح عدد المسلمين في ملاوي وموزمبيق بالملايين كما سيحدثنا أستاذ أويس؟ كيف دخل الإسلام وكيف انتشر الإسلام وكيف حال المؤسسات الإسلامية التي تعمل على نشر الإسلام في جمهورية ملاوي وفي موزمبيق؟ هذا ما سنعرفه الآن، لكن هنعرض فيديو الآن لمدة دقيقة من يعني جزا الله خيرا أخونا أويس يعني ومجهوداته الطيبة، وإخواني الدعاء الذين يقومون هناك لدخول الناس في الإسلام وكيف يدخلون في الإسلام.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله.
سبحان الله العظيم، فعلا يعني فتح من الله تبارك وتعالى. ولو حضرتك بصيت وركزت في الفيديو اللي اتعرض تجد ان صورة الناس واضح عليهم انهم فقراء جدا ويعانوا من الفقر ومن التهميش ولا حول ولا قوة الا بالله. قبل ان ادخل الى هذه الفتوح شيخ أويس اللي هتبشرنا بها وهنبشر الناس بها في العالم كله باذن الله تبارك وتعالى، كيف دخل الاسلام اصلا الى جمهورية ملاوي وموزمبيق؟
والله الاسلام دخل تتعجب قصة نعم. عجيبة جدا
نعم.
كان المسلمين في زنزبار تجار المسلمين من عمان جزاهم الله خيرا، كان لهم الفضل والسبق منذ قرون في دخول الإسلام إلى ملاوي.
تجار المسلمين في عمان؟
في عمان في عمان، وتجار المسلمين اليمنيين اللي ساكنين في زنزبار في تنزانيا. التجار دول كانوا أدخلوا الإسلام إلى موزمبيق أولا، وبعد كده دخل إلى ملاوي. العجيب ان دولة موزمبيق اسمها اصلا موسى بن بيك، وده اصلا تاجر مسلم،
موسى
بن بيك. وهذا الرجل كان له الفضل، كان هو سبب فضل الله عز وجل
نعم.
في هذه البلدة في الاسلام
ما شاء الله.
فسميت موسى بن بيك، والى الان في بعض سفاراتهم بيكتبوا موسى بن بيك ما يكتبوش موزمبيق، عرف بعد ذلك بموزمبيق بعد الاحتلال البرتغالي. الحاصل ان دخل الاسلام الى موزمبيق، وهناك طبعا عدة روايات في دخول الإسلام إلى ملاوي. بعض الناس يقول لك أتى عن طريق الجنوب، وبعضهم يقول أتى عن طريق الشمال، ولكن في الحقيقة لما تحط الصورة كاملة قدام حضرتك تجد أن الإسلام دخل من كل مكان. دخل من الجنوب فعلا، والجنوب دوت هو معظم أعمالنا في هذه المنطقة. وسبحان الله منطقة الجنوب ديت دخل منها أكبر منصري ملاوي، ودخل منها أكثر تجار المسلمين، وكانت معبر للمسلمين والنصارى وغيرهم. وبعد ذلك اعتنق الإسلام قبيلة في ملاوي تسمى قبيلة الياو. الياويين بيتكلموا لغة اسمها لغة التشياو. الناس دول
طبعا أول قبيلة دخلت في الإسلام،
أول قبيلة دخلت في الإسلام ودعت الناس كلها للإسلام
ما شاء الله.
وما زالوا إلى الآن مسلمين بيعيشوا حوالين البحيرة. لو جبنا خريطة ملاوي هنلاقيها طويلة كده وفي بحيرة جنبها، هم حوالين البحيرة دول قبيلة الياو. الياويين دول دخلوا الإسلام منذ عصر الإسلام، منذ عصر الفتح، وإلى الآن محافظين على بعض عاداتهم وتقاليدهم، حتى الطاقية العماني أو القنصوة العماني بيلبسوها إلى الآن
ما شاء الله.
الياويين دول دعوا الناس للإسلام جزاهم الله خيرا، وأسلم الناس حتى وصلت نسبة الإسلام في ملاوي وموزمبيق إلى 80%، وأصبح الناس مسلمين منذ هذه الفترة
نعم.
إلى أن أتى الاحتلال، الاحتلال الإنجليزي في ملاوي والاحتلال البرتغالي في موزمبيق. هنا الشعبين اختلفوا. الاحتلال الإنجليزي ليه صفات في الاستعمار، والاحتلال البرتغالي ليه صفات أخرى في الاستعمار
نعم.
وده أثر على تكوين الشخصية الموزمبيقية وتكوين الشخصية الملاوية. الاحتلال البرتغالي إنه بيختلط بالناس جدا وبيتعامل معهم على إنه أهله وتزوج منهم. ليه كثير جدا من الموزمبيقيين لهم فاتح لأنه تزوجوا من البرتغاليين. الاحتلال الإنجليزي استعبد الملاويين استعباد رهيب جدا، ولذلك تجد أن الملاوي مكسور الجناح مكسور الخاطر دائما لأنه استعبد سنين. الاحتلال الموزمبيقي تلاقي الراجل الموزمبيقي راجل قوي. لماذا؟ أنه تعامل مع البرتغالي وتزوج منه وأنجب منه
نعم.
بعد الاحتلال ما خرج كان الإسلام تقريبا وصل إلى 15% أو 20%
15% ما شاء الله،
عن طريق طرق كتيرة جدا جدا. هدموا طبعا الإسلام هدم رهيب جدا. أول طريق هدموا عن طريق الإسلام هو طريق التعليم. فتحوا مدارس عصرية حديثة وقالوا للناس والله اللي عايز يتعلم لابد ان هو يسمي نفسه بدل عبد الله يكون مايكل جورج اي حاجة.
ده كان ده في ملاوي،
في ملاوي وموزمبيق الاثنين سواء على السواء. فاصبح اللي بيتعلم هو النصراني فقط. فلذلك وصلوا الى قيادة البلد والى مفاصل الدولة عن طريق التعليم وعن طريق الصحة رقم 2، المستشفيات كلها للنصارى بنوا مستشفيات، وعن طريق الإغاثة. أما حد يحصل له مصيبة يبقى مع الكنيسة، والكنيسة تدعمه بمال بأكل ببيت حاجة زي كده. فعن طريق الثلاث أبواب دول نصروا الناس فعلا، والناس ارتدوا عن دين أجدادهم إلى أن قلت من 80% إلى 15 أو 20% نسبة المسلمين بعد أن خرج التنصير، بعد أن خرج الاستعمار. التنصير لم يخرج لكن الاستعمار خرج،
لكن التنصير قائم لازم.
وحتى الاستعمار خرج شكليا يعني لم يخرج بصورة كاملة،
لازال استعمار فكري مثلا أو ثقافي.
استعمار فكري، استعمار ثقافي عن طريق الناس اللي هم علموهم في بلادهم وأخذوا الدكتوراه والماجستير من البرتغال أو من إنجلترا وأصبحوا هم قادة للبلد. فما زال ولائهم ليس لأوطاني.
طب أنا حبيت أستاذ ويس أسأل عن نسبة المسلمين الآن في جمهورية ملاوي وموزمبيق الحقيقية.
الحقيقية ولا رسمية؟
طب قول لنا دي وقول لنا دي.
الرسمية في ملاوي هم يعلنون أن نسبة المسلمين 15%.
ده ملاوي.
في ملاوي. لا ما زالت 15% منذ أن خرج الاستعمار. ولكن الحقيقة أن نسبة المسلمين تتجاوز 40%. ونسبة النصارى أقل من 60%، لكن هم النصارى لما بيعملوا إحصائية بيحسبوا اللادينيين وعبدة الأصنام والأوثان على النصارى ليس على المسلمين. فبالتالي نسبة المسلمين فوق 40%، في موزمبيق تزيد عن ذلك، ربما تزيد إلى 50%. ولكن مسلمين بدون تعليم، بدون إمكانيات اقتصادية، بدون تنظيم، مهمشين جدا لأبعد الحدود في كل حاجة. لكن تتصور نسبتهم كده وليهم ساعة واحدة في التلفزيون الملاوي، ساعة واحدة أسبوعية
للمسلمين،
للمسلمين ساعة واحدة أسبوعية، والنصارى ليهم بقية الأسبوع.
فالساعة بيعملوا فيها إيه بقى؟ بيقول لهم إيش كويس؟
والله في أخت جزاها الله خيرا بتحاول إن هي تعمل حاجة، بتعرض حاجة عن الإسلام، كلام زي كده. ولكن ساعة طبعا في التلفزيون الملاوي مش
تعمل شيء. موزمبيق نسبة المسلمين في موزمبيق قد إيه؟
بيقولوا لهم أنتوا نسبتكم 20% 25%، حقيقة إن هم ممكن يصلوا إلى 50%. نسبة المسلمين في موزمبيق أقوى لأن هم كانوا منبع الإسلام.
ما شاء الله.
مدخل الإسلام لملاوي عن طريق موزمبيق. يعني أصبح المسلمين الآن حتى وإن كثرت نسبتهم إلا أنهم ما زالوا مهمشين جدا لأبعد الحدود بسبب عوامل كثيرة جدا، من أكبرها التنصير في جمهورية ملاوي وموزمبيق.
يعني التنصير له وجود قوي في موزمبيق وملاوي حتى الآن
جدا. التنصير، شوف أستاذ أحمد، المؤسسات النصرانية يعني يؤسفني ان انا اقول لحضرتك ان هم بيشتغلوا بطريقة احترافية فوق الوصف. الناس ديت بدأت قبلنا كتير جدا وأفنت اعمارها في هذا العمل ومنذ سنوات، وبعضهم اتى منذ الصغر وسكن وعاش في القرى ومات في القرى من اجل خدمة قضيته،
اجل خدمة الباطل الذي يريد ان ينشره.
قضيته باطلة ولكن هو عاش من اجلها. يعني شفت نماذج، شفت رجل
يعني هم اصلا اساس، معلش انا بقطعك، هم اصلا مش من ملاوي اصلا.
ايوه مش من ملاوي.
منين بقى؟
من معظمهم من اوروبا، من اما من ايطاليا، لان هناك الرومان كاثوليك لهم عمل قوي جدا، فالطليان كلهم بيكونوا موجودين هناك، واما من انجلترا، واما من هولندا وبولندا، هذه الدول. ولكن اقوى عمل للكنيسة الرومان كاثوليك وهم من ايطاليا.
سبحان الله العظيم. يعني أخوانا الكرام، ودي ملحوظة ذكر بها الناس في كل مكان، أستاذ ويس بيذكر أن المنصرين بيأتوا من دول أوروبا، ويأتوا من إيطاليا، ويأتوا من هذه الدول المنعمة التي فيها يعني سبحان الله العظيم الحياة رغد، إلى هذه الدول الفقيرة التي تنتشر فيها الأمراض المزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما سنرى بالفيديو أيضا، وتنتشر فيها الأمراض والفقر وما إلى آخر ذلك، ومع ذلك يقيمون هناك حتى الموت من أجل نشر دينهم الباطل، من أجل نشر النصرانية. وسبحان الله يدخل الناس في النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أقول الآن أنك محاسب أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرك في دعوتك لهذا الدين العظيم. أهل الباطل لا يكفون عن نشر باطلهم في الوقت الذي نغفل نحن عن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. أستاذ أويس، طريقة عمل هذه المؤسسات النصرانية لدعوة الناس إلى الدخول في دينهم.
طيب، ده سؤال مهم جدا، لأن ده من خلاله هنعرف مدخل الشعوب.
نعم.
ده مهم جدا، مداخل الشعوب ده أهم من معرفة احتياجاتهم. الناس دي لما جت مع الاستعمار، أول شيء خلطوا الناس ودرسوا أفكارهم ودرسوا ثقافتهم ودرسوا ميولهم.
تمام.
وعرفوا إن الناس دي في جهل رهيب جدا، فقال لك إحنا نعوضهم عن البديل. إيه هو البديل؟ التعليم. فعملوا نظام تعليمي منذ أن يولد الطفل إلى أن يتخرج من الجامعة، وربما إلى الماجستير والدكتوراه، وهو يتربى في أحضانهم. أنا شفت بعيني امرأة منصرة تلبس ملابس الأفارقة، خلاص، ومع بعض الأطفال الصغار، وتحملهن على ظهرها وتمشي في القرى حافية دون حذاء، وتمشي إلى أن يتيقن الناس أن هذه المرأة منهم، وتعطف على الولد والله أكثر من أمه. داخل جوه بقى جوه المدارس
ده كله زيس عشان تحببه في النصرانية.
حتى يتيقن في حتى يقع في قلب الطفل أن هذا الرجل الأبيض النصراني الذي يقول أنا وكيل عن المسيح أو أنا وكيل عن الله هو الرجل الوحيد الذي يعطف ويحن عليه. هذا في البداية. بعد ذلك يأخذونهم إلى مدارس داخلية. الولد يمكث 4 سنوات ثم 4 سنوات ثم الجامعة. في 4 سنوات لا يخرج إلى بيته، يمكث طوال النهار مع
كفالة تامة للنهار في المدرسة.
في المدرسة
يتعلم النصرانية،
يأكل ويشرب وينام ويتعلم النصرانية والعلوم العصرية، يتعلم الحساب والرياضيات واللغة الإنجليزية وكل شيء. في داخل المدرسة يكون أساليب كثيرة جدا جدا ترفيه الولد، حتى الولد يشعر أنه لا يريد أن يذهب إلى أمه وأبيه. لماذا؟ إنه ذهب إلى قريته لن يجد هذه الرفاهية وهذا الحنان والعطف ومعاملة رائعة جدا.
يعني تعليم مع رفاهية، دي هي البداية. لا شك أن فيه أكيد أساليب أخرى
كثيرة،
ولكن لضيق الوقت نأخذها بعد الفاصل إن شاء الله. إخواننا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم دكتور أويس المنصوري، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم حول ما يحدث من تنصير للمسلمين في جمهورية ملاوي وموزمبيق. قبل أن أعود إلى الحديث مرة أخرى، أريد أن ألفت نظر كل مشاهد في كل مكان في العالم إلى أن الله عز وجل سيسألك ما الذي قدمته لدين الله تبارك وتعالى. أهل الباطل كما قلت في قبل الفاصل أنهم لا يكفون ولا يتوقفون ولا يتكاسلون عن نشر باطلهم، بل يبذلون الغالي والنفيس من أجل نشر النصرانية ومن أجل نشر دين الشيعة الزائف، كما سنرى ونسمع في الوقت الذي نرى فيه نوم عميق لأهل الإسلام إلا من رحم ربي. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. أخي الحبيب أستاذ أويس، توقفنا عند طريقة التنصير لدى هؤلاء المنصرين، وأول حاجة حضرتك حكلمتني عنها أنهم ينصرون الناس عن طريق التعليم.
تفضل. طيب، قبل ما أكمل، نعم، قصة تلخص الواقع اللي حضرتك قلته.
نعم.
لي أخ حبيبي جدا جزاه الله خير وربنا يبارك في عمره وفي عمله.
نعم.
في ملاوي برضو من الإخوة العاملين في ملاوي.
ما شاء الله.
شاف قدام عينه حاجة غريبة جدا. راح قرية من القرى يدعو الناس للإسلام، فلقى بنت عندها 19 سنة ماشية تقريبا، بنت هولندية. فسأل الناس، قال لهم مين دي بتعمل ايه هنا؟ فقالوا البنت دي جت وهي عندها 17 سنة، دخلت القرية، خرجت وهي عندها 19 سنة. مكثت مكوث تام جدا في بيت من الطين، تحمل المياه كما يحمل الأفارقة المياه على رؤوسهم في الأواني، و تأكل أكلهم وتعيش عيشتهم سنتين كاملتين إلى أن نصرت القرية بأكملها.
راح والله 17 سنة
وهي عندها 17 سنة، شوف العمر، خرجت وهي عندها 19 سنة،
يعني سنتين،
سنتين كاملتين تمكث داخل القرية.
كان السبب في تنصير القرية،
القرية
لا حول
ولا قوة، ولا يعني ولا عجب أن أقول لحضرتك يعني أن هي ممكن تكون سبب في تنصير قرى بعدها، بسبب أن هي الجلد والصبر الرهيب. يعني سبحان الله عجبت من همة الفاجر،
سبحان الله
فعلا عندهم همة عجيبة جدا. فالتنصير عن طريق التعليم زي ما قلت لحضرتك، تربية وتعليم وحفاظ على الولد يعني أكثر من أبيه وأمه. بعد ذلك عن طريق الصحة. الرجل الملاوي النصراني إذا تعب في غضون دقائق أو في غضون ساعات تكون يكون في مستشفى نصرانية عن طريق الكنيسة. إذا ذهب لمستشفى عن طريق غير طريق الكنيسة يدفع أموال طائلة، وإذا ذهب عن طريق الكنيسة لا يدفع أي شيء، يعالج ويعطى الدواء، والمستشفيات تبنى في أقاصي القرى.
سبحان الله.
فأصبح إن اللي حتى اللي علموا بقى بنات النصارى علموهم التمريض وعلموهم الصحة، فحتى أصبحت مشكلة رهيبة جدا عند المسلمات إن الممرضات هناك نصارى وليسوا نساء، بعضهم ليسوا نساء. فكان فترة طويلة جدا نساء المسلمات يعني بيموتوا في أثناء الولادة لأنهم لا يذهبون إلى مستشفيات النصارى.
سبحان الله.
ودي كانت عقبة كبيرة جدا إلى أن بعض المؤسسات جزاهم الله خير نشطوا في هذا المجال.
مؤسسات إسلامية.
فعن طريق الصحة، عن طريق الإغاثة. دائما في أي قرية لازم يكون في بير. طبعا ما زال هناك قرى كثيرة جدا ليس عندها أبار. لكن اللي موجود عندها أبار إما عن طريق النصارى أو عن طريق الحكومة اللي بتاخد تمويل من النصارى أو من غيرها. لكن في الأصل بيكون الكنيسة اللي بتبني الكنيسة بتبنى بيحطوا لهم بير، بدل ما الراجل أو الولد أو البنت يروح يشرب من مستنقع المياه بيروح يشرب من البير، مية مياه جوفية على بعد 40 أو 50 متر، بياخد المية يشربها بدل ما يكون فيها أمراض طائلة، في حاجات بسيطة جدا. فهم غزوا عن طريق الصحة وعن طريق الغاثة وعن طريق التعليم وعن طريق الصبر وطول النفس. للأسف برضو إحنا عندنا أصل نفس رهيب، هم عندهم طول نفس. أنا شفت بعيني رجل إيطالي بقول له أنت جيت ملاوي إزاي؟ قال لي جيت في المركب. جي ملاوي في المركب من 50 سنة، عنده 80 سنة وعايش في ملاوي، يروح إيطاليا كل سنتين ثلاثة مرة يشوف عياله ييجوا.
قاعد من أجل التنصير
فقط، قاعد في مؤسسة كبيرة جدا اللي تابعة للرومان كاثوليك، مستعمرة وادي بالكامل، واخدين وعاملين فيه مستشفيات ومدارس وكل شيء. وبدأوا قبلنا بقى بسنين جدا، فاحنا قدامنا عايزين يعني جهد وعايزين دفع قوية جدا عشان نلحقه
بإذن الله. ربنا عز وجل هيعينكم إن شاء الله ويسددكم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إخواني الكرام، في الحقيقة أسمع هذه الأخبار والإنسان يتحسر لما يحدث. رسالة إلى الدعاء في كل مكان، رسالة إلى العلماء، رسالة إلى كل العاملين داخل التيارات الإسلامية في كل الدول، رسالة إلى المسلمين في كل مكان. إن الله عز وجل سيسألكم عن تقصيركم في حق دينكم وفي حق نشر هذا الدين العظيم. إن الله عز وجل سيحاسبنا على ذلك ولا شك، في الوقت الذي نتكاسل نحن فيه عن نشر إسلامنا وعن نشر شريعتنا، يعمل هؤلاء المنصرون ولا حول ولا قوة إلا بالله من أجل نشر دينهم ومن أجل نشر باطلهم. أستاذ أويس، في ظل التنصير الذي نسمع عنه وكما تحدثت عنه من قلب الحدث في ملاوي موزمبيق، الشيعة، هل للشيعة وجود في ملاوي موزمبيق؟
شوف أستاذ أحمد، الشيعة بتتحرك بإمكانيات دول.
نعم.
يعني كل المجهودات اللي على الساحة للمؤسسات الإسلامية ما هي إلا مجهودات أفراد وإن كثرت وكبرت.
نعم.
إلا أن الشيعة والتنصير بيتحركوا بإمكانيات دول، في ميزانيات دول بتتحط لنشر الفكرين دول. طبعا في ملاوي رئيس إيران نفسه راح بنفسه لملاوي وقعد مع الرئيس الملاوي واتفق معاه على اتفاقيات كتيرة جدا. أهم بند فيها أن هو اتفق معه على يبني جامعة إسلامية، فرع الجامعة الإسلامية في طهران.
لا حول ولا قوة.
وطبعا قال له طب احنا ما عندناش شيعة، قال له احنا نخلي عندك شيعة.
لا حول ولا قوة.
فأخذ 50 واحد من الطلاب اللي هم خريجي المدارس الإسلامية للجامعة الإسلامية في طهران. طبعا قعدوا 3 سنين راجعوا بعمم، وأعطوهم أموال طائلة جدا وبنوا لهم دلوقتي مدرسة في العاصمة للونغوي،
يعني وبدأوا فعل بناء مدرسة سياحية في العاصمة في ملاوي.
مظبوط. وبدأوا يحاولوا ينشروا الفكر الشيعي في ملاوي. والأسف الشديد جدا الناس مع فقرها الشديد ومع حاجتها القوية جدا بتستجيب وهم بينفقوا، يعني الناس فقيرة وهم بينفقوا بإمكانيات دول كبيرة جدا. فطبعا بدأوا بالفعل في العاصمة ولكن هم يحاولون الانتشار في كل مكان، ويحاولون الآن مد علاقات على مستوى الدول مع الرؤساء مع الوزراء، يستضيفوا الناس ويدوهم معونات، وطبعا بيستفيدوا استفاد مادي تاني في 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 مخططاتهم وفي استراتيجياتهم الدولية، وبيحاولوا يغزلوا الناس عن طريق الغاز والبترول والحاجات ديت اللي هي فيها ندرة جامد جدا في البلدان ديت. فالأسف الشديد لهم تواجد، للأسف الشديد يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المنصرين شغالين في ملاوي وموزمبيق، طاعون الشيعة الروافض ينتشر في ملاوي وموزمبيق، وكما قلت في ظل نوم عميق للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا لا أريد أن أسبب للناس إحباط، في فتوح بفضل الله تبارك وتعالى، وفي نصر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، بشر بذلك صلى الله عليه وسلم، يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. في ظل هذا التنصير وهذا التشيع للناس في جمهورية ملاوي وموزمبيق باستغلال الفقر واستغلال حاجة الناس، إلا أن الله عز وجل جعل أخونا أويس والإخوة الكرام الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الدول بمثابة النور الذي يدخل إلى الناس، أو الذي يضيء للناس الإسلام، أو يضيء للناس نور الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. الآن هنعرض لكم فيديو لدخول قرى كاملة في الإسلام بفضل الله عز وجل على إيد أخونا أويس والإخوة الكرام القائمين على الدعوة إلى الله عز وجل في جمهورية ملاوي. الآن الفيديو يعرض بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. الآن نحن في قرية تسمى جبل دولو، هذه بين دولو وبين كاوة. هذا الرجل الذي من الله عليه الإسلام هو رئيس المدرسة هنا، هو مدير المدرسة، وهذا الرجل دعانا لنحضر لنأتي هنا وندعوهم إلى الإسلام، وجمع لنا قرابة 50 شخص. فأتينا هنا منذ أسبوعين تقريبا، نحن قبل رمضان بأسبوعين تقريبا كنا في ذلك الوقت، وأتينا ودعوناهم الإسلام، فتحول 50 منهم للإسلام الحمد لله رب العالمين، الله ما تحمدهم. 3 قرى أرسلنا أحد المشايخ وعلمهم الإسلام وتعلموا الآن الصوم، ونحن الآن بفضل الله عز وجل في مشروع في من خلال مشروع إفطار صائم لا يجد قوت يومه، أحضرنا الرز والماعز والسكر، وأحضرنا لهم الحصير الذي سيصلون عليه. يعني نذهب بتصوير الحصير، هذا هو هذا الحصير الذي سيصلون عليه، وهذا هذه الأشياء الجراد التي سيحضرون فيها الماء، لأن الماء هنا على بعد 10 كيلو متر، ليحضر الماء الوضوء لابد أن يذهب ويمشي على قدميه 10 كيلو متر. وهذا هو الأرز الذي أحضرناه، الواحد من هذا فيه 70 أو 80 كيلو جرام، وهذه هي الماعز 3 إبيان، إن شاء الله سنذبح منهم الآن واحدة، والاثنين الآخرين سيتبقيان بعدما ينتهي واحد سيذبحون الآخر، وإن شاء الله عز وجل الله عز وجل يهديهم للإسلام ويهدي غيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم على
نصر من الله عز وجل وفتح من الله سبحانه وتعالى. يا شيخ أويس، في ظل الجو اللي حضرتك كلمتنا عليه، وصراحة أكيد في ناس أصابها الإحباط من التنصير وشغل الشيعة، أصلا ينتقم منهم يا رب عمين أو يهديهم الإسلام اللهم أمين، حدثنا عن هذه الفتوح.
طيب، بداية تعليق على الفيديو. القرية دي بفضل الله عز وجل الآن فيها بئر،
ما شاء الله.
حفرنا فيها بئر
ما شاء الله،
وبنينا فيها مسجد
ما شاء الله،
وفيها ونكفل فيها راتب لشيخ يعلم الناس الإسلام
ما شاء الله، ما شاء الله.
ومثلها يعني عشرات القرى
ما شاء الله.
تعليق آخر على القرية سريعا، القرية والطريق ده جزا الله خيرا أحد إخواني ربنا يبارك فيه يا رب كان هو سبب في الخير ده كله
ما شاء الله
ربنا يبارك فيه وهو كان بدأ وقال لي تعالى نروح هناك ورحت بالفعل ولقيت الخير موجود وكان الكلام ده من ما يزيد عن سنتين تقريبا يعني كان في رمضان دوت من رمضانين يعني احنا عدينا بعد كده رمضانين
ما شاء الله
فربنا يجزيه خير ويجعله في موازين حسناته ويجعل في موازين حسناته كل من سام في هذا العمل الفتوح طبعا الإسلام بدأ ينتشر ولكن كان في حاجة اسمها الصحوة الإسلامية بالفعل بدأت مع قدوم الرجل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا في موازين حسناته الدكتور عبد الرحمن الصميت أول ما خطى من إفريقيا هي جمهورية ملاوي أول ما طلع من يدعو الله عز وجل في إفريقيا راح ملاوي وأسس مؤسسة سماها لجنة مسلمي ملاوي وكان لها قصة يقال إن هم بنوا مسجد هناك وكانوا عايزين يرعوها يرعوا المسجد لأخت في الكويت فبعتوا عمل لجنة مسلمي ملاوي وبعد كده بدأوا بقت لجنة مسلمي إفريقيا بصفة عامة وبالفعل بدأ يستخدم بعض الناس جزاه الله خيرا وبنوا المدارس ولكن كان جهد يحارب بحرب قوية جدا الرئيس في ذلك الوقت كان رجل طاغية وطرد الرجل القائم على هذه المدارس خارج ملاوي ولكن بقى الأثر مع ضعف شديد لأن طبيعة الملاويين أو الأفاقة بصفة عامة أنهم لا يستطيعون تحمل المسؤولية بصفة كاملة فلابد من أخ هناك يساعدهم على هذا الأمر رجعت الصحوة الإسلامية في التسعينات بدأت بعض المؤسسات من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أفنوا أعمارهم هناك ولكن ملاوي جزئين سريعا جزء في المسلمين وده بيحارب حرب شديد جدا من قبل التنصير وشغالين عليه للنهار لك أن تتصور أن الراديو العام للتنصير موجود في بلاد المسلمين وليس في مناطق النصارى ولكن تصور ان الكنائس هناك بتبنى فارهه جدا في مناطق المسلمين ليس النصارى فالمؤسسات جزاهم الله خير كل اللي بيجي يقول لك لا انا احمي اللي موجود ما اروحش لحته ثانيه انا احمي اللي موجود دوت في مناطق المسلمين بداوا بالفعل هناك راحوا وتكونت المؤسسات كلها في هذه المناطق ولكن كان تقدير الله عز وجل لينا اللي احنا رحنا مناطق ما فيهاش مسلمين كان الله عز وجل ساقنا الى بعض الاماكن رحنا فيها وهقول لحضرتك إن شاء الله إزاي كان الناس بتخش في الإسلام يعني مثلا هذه القرية كنا مشيين أنا وأخي الكريم جزاه الله خيرا ومعانا أحد دكاترة جالنا بحملة طبية نتكلم إن شاء الله عن جهده فاستوقفنا هذا الرجل رئيس المدرسة قال يا ناس تعالوا أنتوا أنا سمعت أنت عندكم دين جديد وبنين كنيسة جوه كنا بنين مسجد فقلنا له ده اسمه مسجد فقال عايزينكم تيجوا تدعونا للدين ده وتبنوا لنا كنيسة زيه يا عم اسمه مسجد قلنا بس تعالوا فرحنا له فعلا يوم الخميس كان يوم الثلاث عفوا كان يوم الثلاث يوم الخميس لا اذكر جمع علينا الناس وقال لنا لا ما تقعدوش في الارض تعالوا خشوا في المدرسه ده انا مدير المدرسه مدرسه الحكومه فدخلنا فالاخ قام تكلم عن للكون اله وتكلم ان الكون ببساطه شديده جدا ليه اله وكلام البسيط جدا وبعد كده انا قمت اتكلمت عن ان 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 الله عز وجل ارسل دين واحد دين الانبياء دين ادم نوح ابراهيم كلام البسيط جدا يا جماعه حد فيكم يعرف يعني اسلام فلم يجب احدا
نعم
يعرفوش يعني اسلام اصلا
سبحان الله
بعض القرى سالوا الاقوى انتوا اي الاسلام طب مين فيكم محمد بقى يعني طب في محمد عليه الصلاه مين فيكم محمد ما يعرفوش ان في اسلام وفي دين
فاكر ان حد فيكم هو الرسول اللي جاي يدعوهم يعني
الرسول جاي يدعوهم طب عايزين يخش اسلام اللي عايز يخش اسلام يرفع ايده الناس كلها رفعت ايده طب عايز يخش اسلام يقوم يقف الناس كلها وقفت
ما شاء الله
طب قولوا لا اله الا الله فقالوا لا اله الا الله ودخلوا في اسلام طيب ده مش هو ده يعني انا من وجهه نظري وان كان فتح ليس هذا هو الفتح
نعم صحيح نعم
الفتح ما بعد ذلك لان انت قلت لهم كده هيجي لك تاني يوم المنصر يقول لهم قولوا ان المسيح هو الله
صح
لا
صح
مش هو ده الفتح الفتح الحقيقي فعلا في تثبيت الناس على دين الله عز وجل والصبر عليهم
صحيح نعم
والمكوث والصبر كما صبر غيرنا فان شاء الله يعني سيوضح كيف تثبيت الناس وهذه الامور في فيما بعد لكن بتفتح القرآن هذه عن طريق هذه القصص اللي سبحان الله اللي فيها بركه وفيها فتح من الله عز وجل
ربنا يتقبل منكم يا شيخ يا رب جعل من احسنتكم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل استاذ ويس في ظل نوم عميق للمسلمين الا من رحم الله تبارك وتعالى وفي ظل عمل دؤوب لا يتوقف للحركات التنصيريه والحركات الشيعيه في ملاوي موزمبيق كيف حال المؤسسات التنمويه الإسلامية في ملاوي موزمبيق هل لها وجود فعلي حقيقي على الأرض هناك أم لا؟
والله ربنا يجزيهم خير ليهم وجود في مناطق المسلمين زي ما قلت لحضرتك وليهم وكل يجتهد على قدر استطاعته لكن الدور الأبرز لمؤسسة الأزهر ربنا يبارك فيهم وفي علمائنا في الأزهر جزاهم الله خيرا في كل مكان لا تجد بلدة من البلدان إلا وتجد الناس إما متعلم على رجل أزهري وإما تعلم من كتبهم
يعني يا زويس في تواجد حقيقي للأزهر في هذه الدول أنا مش عاوز من حضرتك تحيز عشان أنت أزهري هل في تواجد حقيقي للأزهر ولزعاة الأزهر في ملاوي موزمبيق
في الحقيقة أكون صادق ودقيق جدا في البداية أول ما فتحوا المدارس الإسلامية العصرية اللي بتضم العلم الشرعي والعلم العصري كما سنوضح إن شاء الله فيما بعد قالوا احنا عايزين بقى ناس كفاءات تدرس فبحثوا في العالم لم يجدوا كفاءات في اللغة وفي الشريعة وفي الفقه خاصة الفقه الشافعي البلاد دي كلها تدرس الفقه الشافعي إلا في الأزهر
ما شاء الله
فاللي علم الأجيال الرعيل الأول في ملاوي في موزمبيق هم الأزاهرة
ما شاء الله
وما زال إلى الآن الأزهر يبتعث ناس في ملاوي وناس في موزمبيق وما زال بعض خريج الأزهر وصراحة يعني من النماذج اللي أنا شفتها لم يصلح في هذا المجال ولم يصبر عليه إلا خريج الأزهر أو علماء الأزهر ربنا يجزيهم عنا خير. فإلى الآن من سبحان الله من 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 بركة الأزهر الكتاب اللي بيدرس الفقه الشافعي في معظم المدارس مؤلفه هو شيخ أزهري.
ما شاء الله.
ربنا يجزيه خير.
ما شاء الله.
وعامل فيه مراحل وبيتجاوب وبيتناسب مع كل مراحل العمرية.
ما شاء الله.
ربنا يجزيهم عنا خير.
يعني ما شاء الله قلت بالله دور الأزهر دور الأزهر جدا في ملاوي ما شاء الله.
أما دور المؤسسات المؤسسات ما هي إلا ناس مجتهدين بيحاولوا يبنوا مدرسة يبنوا يبنوا مستشفى يبنوا مسجد للذين محتاجين مسجد يبنوا مستشفى فجزاهم الله خيرا يجتهدون على قدر استطاعتهم في بعض المؤسسات مؤسسة بالفعل قائمة هناك مؤسسة محلية ليست عالمية ولكنها متخصصة في ملاوي جزاهم الله خيرا فتحوا المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية وخرجوا الدعاء الله عز وجل لكن كل المجهود المسلمين هناك لا يرقى أبدا إلى حاجة المسلمين ولا يرقى أبدا إلى ما يقوم به النصارى المجهود وبعدين نقطة بسيطة جدا ولا بد من ملاحظتها أن النصارى يعملون بإمكانيات دول وبحب من قلوبهم للأسف الشديد أما نحن نعمل مجهودات فردية وإن بلغت إلى المرحلة المؤسسية فهي تبقى مجهودات فردية وفي نفس الوقت نحتاج إلى 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 جيل يعني يحب الأمر من قلبه
يحب الدعوة
يحب الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج إلى إلى أن يحمل هم القضية من قلبه فهذا ما نحتاجه في عمل المؤسسات إلى أن يكون العمل متكامل ويكون يصل إلى قلوب الناس مباشرة
بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله الله
عز وجل أن يعينكم وأن يتقبل منكم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم اللهم آمين في الحقيقة إخواني الكرام هذه المبشرات التي تكلم عنها أخونا أويس طبعا بالرغم من التضييق وبالرغم من انتشار المنصرين وكما قال أخونا الكريم أن عمل المنصرين عمل دول مش عمل فردي ولا عمل مؤسسة عادية أو مؤسسة أهلية في النهاية إخواننا الدعاء المسلمين يعملون بمؤسسات أهلية ومهما كان العمل فهو نهاية عمل ضعيف لا يكافئ ولا يضاهي عمل هؤلاء المنصرين ولا حول ولا قوة إلا بالله شيخ أويس حضرتك مؤسسة أهلية هل وضعكم في ملاوي وضع قانوني أم وضع يعني كده وخلاص خاص يعني
والله شوف أستاذ أحمد ليس من الذكاء أبدا إن إنسان يروح يعمل جهد وفي الآخر يضيعه فلذلك اللهم لك الحمد احنا وضعنا قانوني بنسبة 100%
ما شاء الله
الحمد مراقبين الله. من وزارة العدل ومسجلين في وزارة العدل وفي هيئة الشؤون وفي مؤسسة في حاجة تبع للحكومة بتجمع كل ما يسمى NGO اللي هو الجمعيات التنموية الأهلية والجمعيات التنموية بصفة عامة واحنا مسجلين عندهم وكل اوراقنا بتراقب والحمد لله رب العالمين شغالين قانون بنسبة 100% من حيث الحسابات الماديه والحسابات الرقابيه
طب ما ده ما يديش الى تضييق عليكم كدعاء الى الاسلام في ملاوي
بالعكس احنا بنساعد الناس بنساعد الناس كتير جدا في مساله التعليم
مسلمين وغير مسلمين
اي حد أي حد سواء مسلم أو غير مسلم. الإنسان اللي أنت هتعلمه تؤجر عليه، الإنسان اللي أنت هتعالجه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الفسيلة والزرع والحيوان بيشرب من المية، وحتى الطير اللي أنت حفرت بير وشرب منه، بس الطير والزرع والحيوان هتؤجر. فالعمل قائم على كافة أطياف المجتمع هناك ويراقب بصفة دورية، والحمد لله رب العالمين ناخد شهادات كل سنة من الحكومة إن المؤسسة دي مؤسسة قانونية فيش أي مشكلة، والحمد لله رب العالمين أمورنا قانونية.
ربنا تقبل منا ومنكم مسيد الرئيس. في الحقيقة الحديث ذو شجون، وأنا نفسي والله أكمل لكن لضيق وقت الحلقة، ولكن أعد إن شاء الله عز وجل أن يكون هناك حلقة أخرى بإذن الله عز وجل نتحدث فيها عن أحوال المسلمين والدعوة الإسلامية في ملاوي وفي موزمبيق. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي الحبيب أستاذ أويس عطية المنصوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة EBT بجمهورية ملاوي موزمبيق. جزاك الله خيرا، إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن متابعتكم، وانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء متجد آخر وأقلياتنا المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.